بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفصل الرابع الغسل. باب المسلم لا ينجس. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وفي رواية للبخاري: سبحان الله يا باهر، إن المؤمن لا ينجس. وفي مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. باب نوم الجنب. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وفي رواية للبخاري أنها سئلت: أكان صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. وفي رواية لمسلم: فأراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. وفي المتفق عليه عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي رواية لهما: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية للبخاري: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي مسلم عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا إشارة إلى ضعف الحديث الذي صححه الدارقطني والبيهقي، وأشار جمع من أهل العلم من أئمة الحديث أنه معلول، وهو أنه النبي كان ينام جنبا ولا يمس ماء. هذا الحديث معلول وهو مخالف للمعروف المروي عن عائشة أن النبي عليه السلام ربما توضأ ربما اغتسل، هذا الثابت في الصحيح. ذاك الحديث علل بأنه أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي راويه، وأيضا في لعل المؤلف يذكر رواية أخرى في مسلم تبين أيضا ضعف حديث آخر يحتج به من يرى أن الوضوء الأمر بالوضوء للنوم للجنوب أنه مستحب، ويحتج بهذه الرواية بغض النظر عن أنه مستحب وواجب، ولكن الرواية فيها نظر. ويذكرون أنه قد روى ابن حبان أو غيره أن النبي قال: ويتوضأ إن شاء. والذي يظهر الله أعلم أن الرواية الصحيحة التي في مسلم النبي قال يتوضأ ويغتسل إن شاء، يغتسل إن شاء، ما هو يتوضأ إن شاء، لا، أمر الوضوء هذا أمر أقل ما يقال فيه أنه مؤكد، أقل ما يقال فيه أنه مؤكد. إنما أهل العلم لم يقولوا بأن أو بعضه بأنه واجب، لأن النبي ما أمر به ابتداء، إنما وقع بعد سؤال استئذان أو تعليم، النبي أمر به. وهذه القاعدة الحقيقة غير مضطردة لما يظهر الله أعلم، لأنه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. لكن في مثل هذه المسائل ينظر إلى تدرس المسألة من جميع، يعني من حيث الحديث المرفوع ومن حيث فهم الصحابة للتعامل مع هذا، كيف التعامل مع هذا الحديث. الشاهد من هذا أن رواية ويتوضأ إن شاء هذه ما تصح. الصحيح التي في مسلم قال ويغتسل، قال يتوضأ ويغتسل إن شاء.
باب إذا أراد أن يعاود الجماع. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. زاد في رواية مسلم بغسل واحد، وفي رواية للبخاري كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. وقال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي رواية: ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا.
هذا الذي يظهر أن الأمر هنا للإرشاد، الإرشاد واستحباب. إذا جاء في رواية قال الصحيح قال: فإنه أنشط للعود. أنشط إيش؟ العود.
باب إنما الماء من الماء. وفي المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وفي المتفق عليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. باب إذا التقى الختانان. وفي المتفق
عليه هذا طبعا هذه الأحاديث كانت في أول الأمر، هذه كانت في أول الأمر، ثم نسخ هذا بأنه بمجرد الجماع والإيلاج يجب الغسل ولو لم ينزل. وتأتي الأحاديث التي وصار تقريبا محل إجماع عند أهل العلم أن هذا، أن تلك الأحاديث منسوخة، تلك الأحاديث منسوخة. نعم.
باب إذا التقى الختانان. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وزاد في رواية لمسلم ثم اجتهد وفي أخرى له وإن لم ينزل. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي فقلت لها يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل باب إذا احترمت المرأة وفي المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها وزاد في رواية لمسلم قالت قلت فضحت النساء وفي رواية للبخاري فضحكت أم سلمة وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت قال جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل باب صفة الغسل
أريد التنبيه إلى أن رجعنا ابن عباس هو محتمل ثبوته أنه قال حديث إنما الماء من الماء إنما هو في الاحتلام وباقنا وليس من منسوخ إنما الماء من الماء إنما الابتسار يكون بسبب خروج المني قال هذا في الاحتلام هذا الاحتلام لأن الإنسان إذا احتلم فلا يخلو إما أن يرى ماء مع احتلامه أي ما رأى من حلم وإما أن لا يرى ماء فإذا رأى الماء وإنه يغتسل، يرى الماء الذي هو المني يغتسل، وإن لم يرى ماء فإنه لا غسل عليه، سواء كان رجل وسواء كان رجلا أو امرأة. لقول النبي نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء
باب صفة الغسل. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله، وفي رواية للبخاري ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية له بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. وفي المتفق عليه عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. وفي رواية لهما ثم توضأ وضوءه للصلاة، زاد البخاري غير رجليه. وفي أخرى للبخاري وسترته، وفي أخرى له قالت هذه غسله من الجنابة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. وفي المتفق عليه عن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. وفي رواية لمسلم فإني أفيض على رأسي ثلاثة كف. وفي المتفق عليه عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وأبوه وعنده قوم.
هنا في قوله أفيض رأسي ثلاثا يعني فيه تنبيه فيما يظهر لي والله أعلم من هذه الرواية إلى شذوذ الرواية التي جاءت في أنه يمسح رأسه في الوضوء ثلاثة، لأنها شاذة. لاحظ هنا أكد النبي أنه يفرغ على رأسه ثلاثة، فهذا لو كان مقصودا في الوضوء أيضا فنقف. لهذا الرواية التي جاءت أنه مسح رأسه ثلاثا شاذة، خلاف ما ثبت في الصحيحين المشهور من الأحاديث. الأمر الثاني الذي نبه عليه هو أنه إذا أفاض الماء أو أفرغ الماء على صدره ما يحتاج يمسح، يتوضأ أثناء وضوءه ما يحتاج يمسح رأسه، خلاص ما في مسح. هنا في صفة الوضوء هذه ما في مسح الرأس، وجاء مصرحا به في بعض السنن أنه لم يمسح رأسه إنما أفرغ عليه ثلاث مرات.
شيخ ما صحت ما يذكر بعض أن يعني أن الغسل لا تجب فيه الموالاة، يعني لو اغتسلت ونسيت بعض الأشياء من جسده ثم بعد ساعتين أو
ثلاث. نعم. إيش وش علاقة هذا وش ما وجه ذلك يعني؟
يعني هل يصح هذا؟
إيه صحيح.
لو ما غسل رأسه كامل
كيف؟
رأسه ما غسله كامل ثم بعد ساعتين أو
غسله إيه
ما غسله في الغسل ما عمم جسده.
إيه المقصود إنه بعد ذلك غسله.
إيه
أهم يجزئه هذا ما حرج.
وفي المتفق عليه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. وفي رواية لمسلم فإني أفيض على رأسي ثلاثة كف. وفي المتفق عليه عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. وفي رواية لهما فقال الحسن بن محمد إني رجل كثير الشعر. فقال جابر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وعند مسلم وكذا في رواية للبخاري كان صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وفي المتفق عليه عن أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. زاد في مسلم قال وكان أزواد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وفي رواية لهما تختلف أيدينا فيه. وفي رواية لهما من الجنابة. وفي رواية للبخاري قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. وفي رواية قالت فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنبان. وفي رواية قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وفي رواية من الجنابة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل. فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. باب الغسل كل سبعة أيام. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده.
هذا عام اللي جاء من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة. يغتسل هذا يعني أمر يعني مؤكد الشرع ولا بد من الاغتسال لا بد من الاغتسال. وعلى هذا فإنه يعني على هذا يكون الاغتسال الله أعلم يعني طبعا هذا من من لم يغتسل، يعني بعض الناس قد يغتسل بسبب الجنابة ويغتسل، لكن لا تمر عليه سبعة أيام وهو ما اغتسل، عاد شهد الجمعة أو لم يشهد الجمعة، هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه مؤكد، أقل ما يقال فيه أن الأمر فيه مؤكد، طعام للرجال والنساء، هذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام، يعني عنايته المسلم حيث لا يبقى يعني زمنا لم يغتسل ويتطهر ويتنظف. نعم.
باب لا يغتسل في الماء الراكد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. باب استتار المغتسل. وفي مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. باب حكم ضفائر المغتسلة. في مسلم عن أم سلمة
والمر معنا ما في مر ما انتبهت أو المؤلف ما ذكره أنه جاء في الصحيحين حديث ميمونة أن النبي كان يؤخر غسل رجليه، وجاء ذلك في مسلم من حديث عائشة، وجاء أيضا أن الصحابة فعلوا ذلك منهم عثمان، الذي يظهر لي أن هذه سنة مقصودة، سنة إيش مقصودة، وهو تأخير غسل الرجلين، يعني إذا توضأ لا يغسل رجليه ثم إذا اغتسل غسل رجليه بعد ذلك، والذي يظهر مو بالمقصود فقط لأجل المكان فيه مثلا طين أو لا، فهذا أمر مقصود شرعا، هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن شاء توضأ وضوءا كاملا، لكن أكثر الأحاديث الذي فعله الصحابة أنهم يؤخرون غسل الرجلين. نعم.
باب حكم ضفائر المغتسلة. وفي مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية فأنقضه للحيضة والجنابة. وفي مسلم عن عبيد بن عمرو
ما تصح الرواية، هذه أخطأ فيها عبد الرزاق.
فأنقضه
لا للحيضة، لفظة الحيضة هذه شاذة، الحيضة هذه شاذة، الحديث ما فيه الحيضة إنما فيه عاد ما هذا، هل ينقض للحيض أو لا ينقض ما أمر آخر، لكن قصدي حيض الصناعة هذه شاذة اللفظة، وواضح الحديث يدل على أنها لا تنقضه لي، لا تنقضه للجنابة، لكن هل تنقضه للحيضة؟ والذي يظهر أنها تنقضه استحبابا، تنقضه استحبابا لا وجوبا، لأن المرأة غسله بعد الحيض يكون بعد سبعة أيام، فلا ريب أن هذا أكمل وأفضل.
وفي مسلم عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلنا ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلنا ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. الفصل الخامس التيمم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ولا ترى ما صنعت عائشة وأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته ولهما أن استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا يعني شيخنا رضي الله له قالوا هذا من الأدلة البينة الواضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كان علم وين مكان العقد وكان تحت الراحلة عليه الصلاة والسلام.
يدرس في باب التوحيد
لا كما قال قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب وفيه يعني من الفوائد يعني حلم النبي عليه الصلاة والسلام شوف يعني كيف أنه أقام عليه الصلاة والسلام معه الجيش علشان العقد وهذا يدل على يعني كمال لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته ومن ثم جعل الله للمسلمين فرج لهذا الذي حدث حكيم عليم سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الناس كرهوا النبي ثم أنزل الله لهم هذه الرخصة العظيمة وهي التيمم إذا لم يجدوا الماء وكان هذا بسبب عائشة رضي الله عنها لهذا قال أسيد ما هذه أول بركاتكم على أبي بكر وفيه دليل على أن الرجل على أن الأب يمكن أن يؤدب ابنته ولو كانت تحت زوجه يؤدب ابنته ولو كانت تحت الزوج وفيه أيضا يعني كمال عقل ومروءة وصلاح عائشة رضي الله عنها يعني هو يطعنه في خاصرتها وما لا ردت بكلمة ولا قالت شيء ولا يمنعني من شدة طعنه في خاصرتها إلا أن النبي عليه السلام كان قد وضعها رأسه على رجلها وعلى فخذها
ولهما أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة وفي المتفق عليه عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي
صلى الله عليه وسلم. متفق عليه هذا
متفق عليه
هذا علقه مسلم ولم يصل.
علقه؟
هذه من معلقات مسلم هذا الحديث. قصته في تقبيرة قريرة 14 حديثا معلقة، هذا منها.
فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ولفظ مسلم. قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة.
إنه معلق في مسلم، كان هؤلاء يشير إلى أنه معلق كما في العادة يشير إلى أن هذا البخاري معلق.
وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أبزاء قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية للبخاري فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الوجه والكفان. زاد في مسلم فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. وفي رواية أخرى له قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. وزاد في رواية:
وفي هذا الدليل على أن ولي الأمر إذا أمر عالما مفتيا واعظا أن يسكت ولا يتكلم يجب عليه طاعته، يسكت ولا يتكلم. هذا المعروف عند السلف الصالح رضي الله عنه. لهذا لما أرسل الظاهر أبو جعفر المنصور الإمام مالك قال: لا تفتي ولا تدرس. قال: سمع وطاع للإمام، لا أفتي ولا أدرس.
بعضهم الآن الشيخ قال أن بكلام جديد يقول أن هذا الحديث طاعة ولي الأمر خاصة يعني مستثنى منها العلماء وأهل العلم وأهل الشريعة.
لهذا من الفهم السقيم، هذا من الفهم السقيم للنصوص، وإلا العلماء هم أولى الناس عملنا بالكتاب والسنة. كيف استثنى منها؟ هذا ما علمناه لا في تفسير القرآن ولا في شروح الحديث أن العلماء يستثنون من طاعة ولي الأمر. هذا منهج سياسي، هذا منهج إيش؟ مو منهج معتزلي، وفيه شبه، ولكنه منهج إيش؟ منهج سياسي، منهج سياسي، لأنه يريد أن يكون العلماء سياسيون وقادة وأمراء مثلهم مثل ولي الأمر، ومن ولاه ولي الأمر. غلط، هذا منهج محدث لا مستند له لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وزاد في رواية ثالثة فقال عمر: ولي كما توليت. وفي المتفق عليه وعن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: لم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ولم يذكر مسلم قوله: إنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. وفي رواية للبخاري فقال صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك.
يعني كأن مسعود يقول: نحن لا نحرم تيمم، ولكن ما ينبغي لنا أن نفتي الناس بهذا حتى لا يتجرأوا، حيث أن الواحد منهم يعني يتيمم عند أدنى سبب يتيمم. هذا قصد مسعود. المسعود لا يمنع ولا يحرم التيمم، ولا يقول إنه ليس بشريعة، وهذا يعني أمر يعود إلى العالم، فقه العالم، يعني وهذا يدخل فيما ذكرناه سابقا، سد الذرائع. المقصود أن التيمم له صفتان، طبعا في أقوال أهل العلم من أبي الشافعي وغيره من أهل العلم يرون أنها ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين، وتمسح إلى المرفقين، تمسح إلى مس يكون إلى المرفقين. وهذه الصفة قد صحت من أفعال الصحابة، صحت من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، قد جاء فيها أحاديث مرفوعة، يعني بعضهم يرى أنها تنتهض تقوى، بعضهم يضعفها. الشاهد أن ومذهب الإمام أحمد أنها ضربة واحدة على ما جاء في حديث عمار، تكفي الوجه، يمسح بها كوجهه وكفين، فمن عمل بهذا فلا حرج، ومن عمل بهذا كلاهما لا حرج فيه إن شاء الله، سواء ضرب ضربتين أو ضرب ضربة واحدة.
ولهما: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفق فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي المتفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
الصعيد يعني كما قال أهل العلم: وكل ما صعد على الأرض من جنسها، صعد على الأرض من جنسها، يعني فإذا كنت مثلا في أرض كلها رمل، تيمم على الرمل، أرض كلها حصى، تيمم على الحصى، أرض كلها ثلج، تيمم على الثلج. لهذا جاء كما سيأتي معنا، قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، فقد تتركه الصلاة وأنت في أرض فيها تراب، حينئذ تيمم التراب، أو رمل أو حجر أو ثلج، فهو حينئذ مأمور أن يتيمم على ويصدق هذا أيضا قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. حيثما كنت طبعا تحتاج أن تتوضأ قبل أو تتيمم، حينئذ أنت مأمور بالتيمم حيثما كنت، حيثما كنت، يعني إن كنت في أرض رملية تيمم على الرمل، أو أرض ترابية أو ثلجية أو صخور. المقصود أنك تتيمم على الأرض من شيء من جنس الأرض، ولهذا يمنع العلماء أن تتيمم على جدار فيه بوية، أو على مثلا بلاط، أو على على كل حال إذا لم يتمكن من التيمم إلا على مثل هذا الأرض اللي هو فيها حتى لو كانت بلاط يتيمم شخص. لكن أفضل أن يؤتى له بشيء يتيمم يأخذ بتراب ولا هذا أفضل. نعم.
الكتاب الثاني الأذان ومواقيت الصلاة.
طبعا التيمم بس آخر مسألة لأن من أهم المسائل الباب يعني التيمم يقوم مقام الماء من كل وجه إلا أنه إلا في حالتين. الحالة الأولى عند وجود الماء، إذا وجد الماء وجب عليه إيش؟ وجب عليه أن يغتسل إن كان قد أجنب أو يتوضأ. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الأمر الثاني أنه إذا خرج وقت الصلاة، مثلا تيممت صلاة الظهر وبقيت على طهارتك إلى العصر، ومن أهل العلم من يقول إن وضوءك تيممك للظهر يكفي، ومنهم من يقول بل تيمم لصلاة العصر لأنك مأمور والحالة هذه بأن يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، مأمور بالوضوء، فإذا لم تجد فإنك تيمم. قال الشيخ الإسلام: هذا أعدل الأقوال. يعني منهم من يقول يقول مثلا إن تيممت لنافلة فلا تستبيح بها فريضة، لا تصلي بها فريضة، وفي تشديد منها. ومنهم من يقول في المقابل أن التيمم يكفي في الصلوات 5 إذا لم تحدث. يقول شيخ الإسلام: أعدل الأقوال أنه يتيمم بكل صلاة لأنه مأمور بالوضوء عند القيام للصلاة، فإذا لم يكن عنده ماء فحينئذ يتيمم، حينئذ يتيمم. وعلى كل حال لو صلى بالعصر بتيمم الظهر إن لم فالذي يظهر أن الصلاة صحيحة، لكن الأكمل والأفضل أن يعيد التيمم بعد أذان بعد دخول وقت صلاة العصر.
الكتاب الثاني الأذان ومواقيت الصلاة. الفصل الأول الأذان. باب بدء الأذان. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: لولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان شفع والإقامة وتر. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وفي رواية لهما: وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. باب صفة الأذان. وفي مسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. باب فضل الأذان. وفي المتفق عليه عن أبي
يعني رب. الأذان ورد له صفتان مشهورتان: حديث بلال معروف الأذان الذي نعرفه، وحديث أبي محذورة، وفيه ما يسمى عند الفقهاء بالترجيع، وقد ورد هذا اللفظ في النصوص. الترجيع معنى ذلك أنه إذا قال الله أكبر الله أكبر بالأربعة قال بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. ثم عاد وقالها بصوت إيش مرتفع. هذا أذان أبي محذورة 19 جملة، أذان بلال 15 جملة، وأذان أبي محذورة في التثنية الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في جميع الله. أما أذان بلال فهو يفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. في أول الأذان مشهور أن والأحاديث المفصلة الصحيح كما سيأتي أن أول الأذان أربع، الله أكبر الله أكبر، عاد جمعهما في صوت واحد الله أكبر الله، أو فرقها أربع تكبيرات، إلا عند مذهب مالك فإنه يرى أن الأذان في أوله يكبر مرتين فقط، والأظهر والأشهر الله أعلم هي الصفة الأولى، وما ذهب إليه مالك هي صفة من صفات الأذان، ولكن الصفة الأولى هي الأشهر وهي المشهورة والمعروفة في أذان بلال، وهي التي يعني نجزم بها من خلال يعني تفصيل النصوص وبيانها.
باب فضل الأذان. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء وأقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب وأقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. زاد في رواية لهما: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي رواية لمسلم: فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وفي رواية له عن سهل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. وفي البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
نعم، هذا بالنسبة لي الأذان كما لا يخفى هو فرض كفاية، إذا أذن في البلد أذن فيها مؤذن أو اثنان يسمع صوتهما ويبلغ صوتهما فإنه بقية تكون يعني أذانه أمر مستحب. هذا بالنسبة للحضر، ولا يطلب من كل مصل أن يؤذن، فاتك الصلاة وتصلي بالبيت ما تؤذن، ما عرف عن السلف ولا نقل عنهم، إنما الأذان في المسجد فقط يؤذن يدعو الناس الصلاة في المسجد، وقال تعالى وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذا مقصود من الأذان، اجتماع الناس. أما بالنسبة للمسافر فالأذان مستحب إلا أن يكونوا جيشا معهم أمير، جيشا معهم إيش؟ أمير يعني أعداد كبيرة، مثل حالة النبي إذا سافر فإنه كما قال ابن عمر حينئذ يجب الأذان، يجب إيش؟ الأذان. أما إذا كانوا قليل 2 أو 3 أو 4 فإنه يستحب لهم الأذان كما قال النبي لمالك بن حويط إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، هذا على سبيل الاستحباب كما قال ابن عمر وغيره.
في مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن يدعو إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول والناس أعناقا يوم القيامة. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. باب إجابة المؤذن. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. في البخاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما انقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني مقالتي. وفي رواية أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
متابعة المؤذن يعني أمر مستحب، مستحب وليس بواجب، فيه فضل عظيم أنهم يعني يثاب كما يثاب المؤذن. والدليل على استحبابه أن النبي كما سيأتي معنا في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر فسمع رجلا يؤذن فقال الله أكبر فقال النبي على الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار أو دخلت الجنة. الشهادة أن النبي لم يتابعه عليه الصلاة والسلام لم يقل أنه تابعه. وهكذا في الموطأ والظاهر في الصحيح البخاري أيضا أن عمر كان يقول أحد التابعين إذا دخل يوم الجمعة للصلاة أذن المؤذن قال فنشتغل ربما اشتغلنا بالحديث فإذا سكت المؤذن سكتنا استماع الخطبة. فالمقصود أن متابعة المؤذن فيها فضل عظيم لكنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. متابعته أن تقول مثل ما جاء في الحديث، تقول مثل ما يقول، غير أنه إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة، قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة، وفي الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثله الصلاة خير من النوم.
باب الدعاء عند النداء. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
هذا يعني فيه فائدة، وهي أن من أوقات إجابة الدعاء عند الأذان، عند النداء وقت لإجابة الدعاء، ولهذا نحن نسأل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، اللي هو وقت إيش؟ وقت النداء، نسأل النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل الوسيلة الفضيلة ليبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فإذن هذا من أوقات يتحرى فيها الإنسان إجابة الدعاء. إذا دعوت للنبي عليه الصلاة والسلام فادعو لنفسك. نعم.
وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. في رواية: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد.
يقوله والله أعلم، الذكر هذا يقوله في أثناء الأذان، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، تقول أنت حينئذ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إقامة متابعته يعني. الإقامة الذي يظهر لي أن ما في متابعة للمؤذن، الإقامة لا أعلم ما يدل على متابعة المؤذن فيها من عمل السلف، لا أعلم شيئا يدل على ذلك. إن قال به بعض أهل العلم، لكني لا أعلم شيئا من عمل السلف يدل عليه على أنهم كانوا يتابعون المؤذن في الإقامة.
الصلاة خير من النوم.
الصلاة خير من النوم، تقول مثل ما تقول الصلاة خير، هذا هو التثويب. يعني أقيمت، يعني ثوب، يعني التثويب هي إعادة الشيء، فهمت؟ ثوب الإقامة يعني معناها أقيمت الصلاة.
باب اتخاذ مؤذنين. في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنه مثله. باب أذان الأعمى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. الفصل الثاني مواقيت الصلاة. باب أوقات الصلوات الخمس. وفي المتفق عليه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه وفي رواية لهما عن أبي مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات ولهما أن الصلاة هي العصر. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي رواية لمسلم كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألناه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي المتفق عليه عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونا الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونا العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة ولهما ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولمسلم أيضا إلى نصف الليل وللبخاري كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة ولمسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين الستين إلى المئة آية. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وفي رواية له وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله وفيها ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. في مسلم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أمكن اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم بينما رأيتم. وفي رواية بدأ بالصبح ثم ذكر نحوه. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم التالي. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وفي المتفق عليه عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. زاد مسلم يعني العصر والفجر. وللبخاري: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وفي رواية عيانا. ولمسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. وفي رواية للبخاري: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل. وفي رواية لمسلم: والملائكة يتعاقبون فيكم. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفردين دخل الجنة. وفي مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. باب وقت الفجر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي رواية للبخاري: أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب وقت الظهر. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك
رضي الله عنه. لما المؤلف أراد أن يبين لك أنه ذكر المواقيت وأن كل صلاة لها وقتان، يعني الآن هذا هو من حيث يعني جواز، حيث إيش؟ حيث الجواز لك أن تصلي في أول وقت في آخره، وأنا ما لم إلا بعض الصلوات وتأخر الصلاة قليلا. ثم الآن أراد أن يبين لك الآن بالحديث القادمة سنة النبي التي لزمها في أوقات الصلوات، ما هي السنة التي كان النبي يلزمها في أوقات الصلوات الفجر والظهر والعصر. نعم، الفجر كان يصليها عليه الصلاة والسلام بغلس، يعني ما له هذا أنه بعد طلوع الفجر بدقائق، يعني لن تصل إلى 14 دقيقة، 10، 12، 13، وهكذا يصلي عليه الصلاة والسلام الفجر، بحيث أنه يفرغ منها ويقرأ 60 آية من 100، ولا تزال الظلمة يعني موجودة مختلطة بشيء من الضوء، ضوء النهار، كما قالت عائشة: يخرجن متلفعات من بيوتهن لا يعرفن ولا يعرفن بعض لا يعرفن بعضهن بعضا من الغلس. يعني ربما النبي صلى قال: والرجل يعرف وجه جليسه، فرغ من صلاة الفجر قال: والرجل يعرف وجه جليسه، يعني فيه شيء من ذا، هذا بعد الفراغ من الصلاة، فيه شيء من الضوء، شيء من الضوء. وهذا طبعا يختلف باختلاف طول القراءة في الصلاة وقصرها. النبي ربما قرأ بالفجر بالصافات، ربما قرأ فيها بالواقعة. نعم.
باب وقت الظهر. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وفي مسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وفي رواية: شكونا إليه حر الرمضاء. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وفي المتفق عليه
الأصل أن الصلاة تكون في أول إيش؟ وقت. لهذا قال: لو يعلم الناس ما في التهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستبقوا إليه. استبق التهجير يعني هو صلاة الظهر في أول إيش؟ في أول وقتها، الوقت الذي يعني يهجر فيه الناس العمل بشدة الحر. فهذا يدل على أن هدي النبي هو أن يصلي في الغالب صلاة الظهر في أول الوقت، في أول الوقت. ربما أخر إذا اشتد القيض، اشتدت حرارة الصيف في بعض في شهر في الصيف، يعني يصير يسمى القيض. ربما النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة قليلا حتى يبرد. نعم.
هناك تنبيه يا أخوان بالنسبة للنسخ التي وزعت، نوزعنا في أول يوم للأخوة اللي يحضرون، في بعض الأخوان أخذ النسخة ولا يحضر. النسخ إنما توزع للأخوة اللي يلتزمون بأخذها بحقها.
لا المبادرة لا، بس مقصود أن كلام النبي التهجير خاص بالظهر، قرر التهجير الظهر، ولا المبادرة للصلوات لا شك أنه مطلوب، وأن يبادر لجميع الصلوات المسجد.
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي رواية لمسلم: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، وله: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل حديث أبي هريرة الذي قبل هذا. وفي المتفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول. وفي رواية للبخاري: فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. وفي البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحد من فيح جهنم. باب وقت العصر. وفي المتفق
يعني عليه إبراد أقصى ما يمتد إليه تقريبا منتصف الوقت، منتصف وقت إيش؟ الظهر.
باب وقت العصر. وفي المتفق عليه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وفي رواية لهما قال كنا
من هذه إشارة أن النبي يبكر بصلاة إيش؟ في صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. لهذا ما يجوز تأخير العصر على الحرام، بل بعضهم قال الصلاة باطلة، تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، إذا قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وطالما أن الشمس بيضاء نقية فهذا وقت لصلاة العصر، وإذا اصفرت الشمس فقد ذهب وقت صلاة العصر وبقي وقت الضرورة، بقي وقت الضرورة. نعم.
وفي رواية لهما قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وفي رواية لهما قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وفي مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه
يعني كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء كطوله، هذا هنا يبدأ ينتهي وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. كيف نعلم الزوال؟ كيف نعلم زوال الشمس؟ نعلم زوال الشمس أن قبيل الزوال يبدأ الظل يتقلص جدا حتى يكون شيء يسير، إذا بدأ الظل بالزيادة بعد تقلصه هذا إشارة إلى أن الشمس قد زالت، فأنت تحسب الظل الأول الذي كان قبل الزوال ما ظل أن يكون ظل الشيء كطوله، إذا بلغ هذا فإنه قد دخل وقت صلاة العصر.
في مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذا الحديث ما هو بدليل على الإذن وعلى صحة الصلاة، لأنه سيق كما قال شيخ الإسلام سيق مساق الدم، فلا يأتي أحد يستنبط منه صحة صلاة من أخر، لا، كونه وصف بها المنافق هذا يدل على لا يدل على كما فهم هذا بعض الناس لا يدل على صحة صلاته باطلة، صلاته إذا أخرها متعمدا إلى هذا الوقت صلاته باطلة. نعم.
وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. باب إثم من فاتته العصر. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي البخاري عن أبي المليح قال كنا مع بريدة
يعني كأنه خسر الدنيا خسر كل ما خسر كل شيء نسأل الله العافية والسلام. طبعا الذي تفوته صلاة العصر هذا تهاونا تكاسلا ما هو بعد الذي المعذور أو.
وفي البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب وقت المغرب. وفي المتفق عليه،
هذا مما يدل على أن هي الصلاة الوسطى، قد ورد فيها من الوعيد ما لم يرد في الصلوات الأخرى، فهي الصلاة الوسطى. هذا جاء في الحديث الصحيح وسيأتي أنه قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة العصر الصلاة الوسطى، عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافه وقبوره نارا كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما جاء فيها ما جاء لأنه وقت يغفل فيه الناس عن العباد، وقت يغفل فيه الناس من العبادة، ولذلك جاء فيه من التأكيد والحث والوعيد ما لم يأتي في صلاة أخرى.
باب وقت المغرب. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وفي المتفق عليه عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، ولفظ مسلم: كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي البخاري عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. باب وقت العشاء. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي رواية للبخاري قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي رواية أخرى له: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي
الفن. هذا في إشارة إلى فضل الصلاة في وقت الغفلة، وقت إيش؟ الغفلة. ومن هنا جاءت فضيلة صلاة الضحى، لأنها وقت غفلة، كما قال تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إلى دخل وقت الضحى. وهكذا في أوقات الغفلات كل الصلاة لها تكون أفضل وأعظم عند الله عز وجل. نعم.
حديث عبادة في الحرج.
نعم صحيح، عبادة في الحرج في هجرة إليه. نعم.
قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وفي رواية لمسلم قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يصلها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وفي رواية للبخاري فجاء عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والولدان. وفي المتفق عليه عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وفي رواية للبخاري قال الحسن يرفعه: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. زاد مسلم: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة. وفي رواية كان يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلب النكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. وفي رواية: وهم يعتمون بالإبل. باب: تدرك الصلاة بركعة. وفي المتفق
نعم، طبعا هنا يعني مغرب وقتها كما لا يخفى يعني بغروب الشمس، إذا غربت الشمس، إنه لم يكونوا يؤخرون الصلاة بعد ذلك، يصلونها هناك ضوء النهار موجود، صلاة المغرب موجود ضوء النهار، ولم يكونوا يعني يصلون بينها وبين الأذان إلا بمقدار صلاة ركعتين، صلاة ركعتين خفيفتين. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي من تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، كذلك تأخير الإفطار، وجاء في بعضها أنها صلاة اليهود. أما صلاة العشاء فكما كان النبي دراهم استمعوا عجل، يعني إذا غاب الشفق، ينتهي وقت صلاة المغرب عند مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في جهة المغرب من أثر الشمس. إذا ذهبت هذه الحمرة دخل وقت صلاة العشاء. النبي ربما صلى بعد العشاء مباشرة، ربما أخر إلى ثلث الليل، ربما أخر إلى شطر الليل، ربما أخر إلى شطر الليل، لكن الغالب أنه لا يؤخر إلى شطر الليل لأن هذا قد يشق على الناس. لكن هذا وقت العشاء، وقت العشاء إلى شطر الليل. لهذا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. ووقت العشاء يستمر إلى الفجر وقت الضرورة، يعني لو أن رجلا نائم وما استيقظ إلا بعد منتصف الليل فيقول هل أدركت العشاء؟ نقول نعم أدركت العشاء. وقد ثبت عدد من الصحابة أنهم أفتوا أن المرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء، كما أنها إذا طهرت بعد صلاة العصر تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر وتصلي العصر. لا، النوم هذا نوم خفيف، ما هو بنوم مستغرق كما مر معنا في درس الصباح، ما هو نوم خفيف.
باب تدرك الصلاة بركعة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية لمسلم مع الإمام، وفي رواية له فقد أدرك الصلاة كلها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك
هذا طبعا نعم أكمل.
وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة.
هنا في الحقيقة مسألة فيها تفصيل دقيق بالنسبة لصلاة العصر. بالنسبة لإدراك الركعة فهذا بظني والله أعلم هو ما لم يسقط حاجب الشمس ويغيب حاجب. أما إذا غاب حاجب الشمس، يعني قارنت الشمس الغروب في مستوى الأفق، فإنه تحرم الصلاة مطلقا. إذا بلغت الشمس، هذا جاء في حديث البخاري أن النبي قال: إذا غاب حاجب فلا تصلي، وإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلي. من هذا الحديث منهم من فهم أن هذا خاص بالنافلة، والذي يظهر الله أعلم أن هذا عام. إذا كانت الشمس بهذه المثابة غاب حاجبها أو بدأ حاجبها الآن، فهذا وقت لا تصلي، انتظر حتى ترتفع. ولهذا النبي لما ناموا في الوادي عن الصلاة ما صلى حتى ارتفعت الشمس عليه الصلاة والسلام، صلى قال حتى ارتفعت الشمس. هذا في البخاري ومسلم، ويأتي ذكر هذه اللفظة. وقد ثبت عن الصحابة منهم أبو بكر وكعب بن عجرة وعن بعض التابعين، أبو بكر جاء إلى بعض أهله فنام، نام حول العصر، أما استيقظ وإذا الشمس خلاص كادت أن تغرب، فقال: لماذا لم توقظوني صلاة العصر؟ قال: ظننا أنك صليت. قال: فانتظر أبو بكر حتى غابت الشمس، لما غابت قام وصلى العصر. وسلم بن أكوع استيقظ ابنه للصلاة الصبح عند طلوع الشمس فأراد أن يصلي، فقال له أبو اجلس. فلما ارتفعت الشمس قال قم الآن وصلي، فلا فريضة ولا نافلة، ما تصلى في هذا الوقت، لا فريضة ولا نافلة. وقد أفتى بهذا حماد بن زيد وغيره من عليه، فإن من أدرك ركعة من قبل أن تغرب الشمس، هذا فيما لم تصل الشمس إلى هذا الحد، إلى حد إيش؟ أن يغيب حاجبها كما جاء بالحديث. يعني إذا كانت وقت الاصفرار، إذا كانت طبعا هذا المعذور، الكلام في من إيش؟ الكلام في المعذور نائم ولا استيقظ. فنقول إن استيقظ قبل يعني شروع الشمس في الغروب يصلي، وهذا الذي قال فيه النبي عليه السلام أدرك ركعة من الصلاة أن تغرب الشمس، يعني قول النبي قبل أن تغرب الشمس يعني قبل أن تصل الشمس إلى هذا الحد، هذا الحد هو يعتبر غروب، يعتبر لها إيش؟ يعتبر لها غروب. فإذا صلى قبل هذا نعم لا حرج يصلي، لكن إذا بلغت الشمس هذا المبلغ أي قارنت وهو الوقت الذي يسجد له فيها يسجد لها الكفار ويقارنها الشمس يقارنها الشيطان قال تقع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان فيسجد لها الكفار حينئذ. النبي حرم، فالمقصود أن أما صلاة الفجر فإذا صلى مثلا هو صلى وما بعد طلعت الشمس فطلع حاجب الشمس ويصلي فنقول أكمل الصلاة، لأنك أنت الآن ما ابتدأت الصلاة عند إيش؟ عند طلوعها، ولكنك أكملت، هذا لا حرج. ولكنه لا يشرع في الصلاة عند طلوع الشمس، لأن خلاص رأى الشمس طلعت يقوم يصلي يقول هذا حرام، ما لا تصلي لا فريضة ولا نافلة. أو استيقظ مثلا العصر والشمس خلاص كادت أن تغرب يقول انتظر لا تصلي حتى إيش؟ حتى تغرب الشمس. والله أعلم. نعم.
باب الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها. المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي رواية لهما حتى تطلع الشمس.
هذا عام، لا صلاة بعد حتى ترتفع، حتى إيش؟ ترتفع الشمس. نعم. ويأتي الآن الحديث الذي نعم.
وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وفي رواية لهما فإنها تطلع بين قرني شيطان. وللبخاري أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا يعني يدل على ما ذكرته، غير أن لا تحروا إيش؟ طلوع الشمس يعني وقت الطلوع وقت الغروب. نعم.
وفي رواية له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع.
واضح هذا حديث. نعم. وإذا غاب
حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
هذا عام فريضة إيش؟ وفي النافلة عام وفي الفريضة قصر على النافلة غلط. قصر على النافلة غلط، لأن الكلام أصل في صلاة الفريضة، صلاة النافلة. نعم.
وفي البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وفي مسلم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وفي مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا من الأدلة. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. باب
ركعتان. وحين تضيف الشمس إيش؟
للغروب
حتى تغرب، يعني ما في أدق من هذا الأدب. نعم.
باب.
وسوف يأتينا أثر عن عائشة البخاري، يأتينا أثر عن عائشة البخاري كانت جالسة عند الكعبة وناس يطوفون. نعم. يأتي إن شاء الله.
باب ركعتان كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. بالمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. في رواية لهما قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وفي رواية لهما عن عروة قالت: عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وفي رواية للبخاري قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
انتبه على اللفظة هذه، كانت يصليهما ولا يصليهما في المسجد، هذه هذا فيه إشارة إلى أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل أولا أنه لم يكن يفعل هذا أمام الناس، واضح. الأمر الثاني أنه لم يرغب فيهما مطلقا ولم يخص عليهما، لا في حديث ضعيف أو صحيح. لاحظ السنة قبل الظهر رغب فيه ولا ما رغب؟ بعد الظهر رغب ولا لا؟ بعد المغرب رغب ولا لا؟ بعد العشاء قبل الفجر كلها جاء في يده، هذه لم يأتي فيها ترغيب. من الغلط أن يقال إن هذه من السنة أن تصلي إيش ركعتين، الذي يظهر لي والله أعلم، وهذا اختيار الشيخ شيخ الإسلام والقيم وغيرهما، أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يجعلنا أؤكد هذا أنه في البخاري سوف يأتينا إن شاء الله، هذه مر معنا ولا لا في أوقات النهي، لابد أن يأتي بعد شوية، أنه دخل على أم سلمة سوف يأتي فصلى ركعتين، فأرسلت أم سلمة جاريتها إليه وقالت: سأليها لم تكن قد نهيت عن هاتين أولا؟ قال: بلى، ولكن جاءني وفد عبد القيس. إذن هو أقر أنه نهى عنهما، وهو أمر بهما بل إيش نهى عنهما، وقال: أتاني وفد عبد القيس فشغلوني على ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. وكان من خصوصياته، انتبه، أنه كان إذا عمل عملا إيش أثبته، خلاص إذا عمل عملا أثبته. فهذا عندي مثل قول النبي لما واصل في الصيام فواصل قال: إني لست كهيئتكم إني أبيتها. فهذا من خصوصياته المواصلة عليه الصلاة والسلام في الصيام، وليست الأمة أن يفعلوا ذلك. طبعا هناك من الصحابة من كان يصلي ركعتين بعد إيش بعد العصر، كان يصلي ركعتين بعد العصر، ومنهم من كان ينهى عنها، منهم من كان إيش. هنا لاحظ أنت بالفائدة الجميلة جدا حتى يصير عندك، لاحظ أنه حصل فيه تنازع، ما يمكن أن يحصل فيه تنازع بس في سنة البينة واضحة، ما يمكن أن يحصل تنازع بين الصحابة في سنة البينة إيش، مستحيل. إذا في سر التنازع هذا، السر ما هو؟ أن هؤلاء الذين قالوا مشروعيتها لم يفطنوا إلى ما فطن إليه الآخرون، لهم يدرون الآخرون، يدرون عائشة تقول صلى عندي، ما يخفى عليهم، ولكنهم علموا أن هذا من إيش، من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وليس بدليل أن النبي ما حث عليها مطلقا. ولكن أريد أن أفيدكم فائدة أخرى، وهي أن هاتين الركعتين اللتين يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر، وأنا لا أقول هذا حتى تصلوهما، لا، ولكن يعني من باب العلم، يعني أنه في ظني هي داخلة في قول الله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لا، ما بعد جيت إلى الحين، وطلوع الشمس غروبها صلاة الفجر والعصر، ومن آناء الليل إيش فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وش أطراف النهار؟ أطراف النهار بعد طلوع الشمس مباشرة، قبيل الزوال، لأن العرب كانت تطلق على الوقت ما بين طلوع الشمس وبين زوالها وش النهار. كان صليت مع عمر مع أبي بكر الجمعة أقول قد انتصف النهار، ثم صليت مع عمر وقد انتصف النهار، ثم صليت مع عثمان أقول قد زالت الشمس. إذن النهار عندهم في لغة العرب يطلق أحيانا، وهذا طبعا سياق الكلام يدل عليه، يطلق أحيانا يراد به ما بين طلوع الشمس إلى زوال إيش، إلى هذا النهار، هذا هو إيش، هذا يطلق أيضا على، فهذا الطرف، الطرف الأول طلوع الشمس، الطرف الثاني إيش، قبيل الزوال، قبيل الزوال، وجاء فيها أحاديث وآثار كثيرة. الطرف الأول قبل إيش طلوع الشمس، والطرف الثاني قبيل الزوال، هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء. والطرف الثالث بالنسبة لنا نحن هو ما جاء في قول النبي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، بالنسبة لنا نحن وما جاء في قول النبي رحم الله امرأ صلى إيش، أما بالنسبة للنبي فهي تلك الركعتين إيش بعد صلاة، بعد صلاة العصر. هذه أطراف إيش، هذه أطراف النهار، وأطراف النهار لأن بعض المفسرين بلش وش أطراف النهار، الحين قال سبح سبح حمد ربك إيش قبل طلوع الشمس وقال وقبل غروبها، وش فابن جرير وش قال، قال أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب، أطراف النهار صلاة الظهر إيش، ما قال هو ما قال طرفي النهار، وقال أطراف، أطراف إيش، أطراف النهار. فالذي يظهر لي أن صلاة النبي هذه هي داخلة تحت تحت العلم ومفهوم هذه الآية، مش يعني اللي هو صلاة ركعتين بعد صلاة العصر، ولكن هذا من إيش، هذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد. نعم، ومن فعلها اقتداء بمن فعل فعل حرج، ولكن يفعلها في بيته، لا يفعلها أمام الناس، لأن الأحاديث في النهي عن صلاة العصر متواترة، بلغت 25 حديث في النهي عن الصلاة بعد العصر، بعد الفجر إيش وبعد العصر، متواترة، مو بشيء تقول عن هذا. كان عمر يضرب الناس عليها، إذا شاف أحد يصلي بعد العصر كان يضرب ضرب، مو بيخليهم يصلون إيش. وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، عمل المسلمين جرى على ما ذهب إليه عمر وابن عباس ومعاوية، وأنه لا يصلى بعد العصر على كافة المذاهب. أنا رأيت في بعض البلاد أبد ما يصلون بعد صلاة، ما يتنفلون، سواء كانوا مالكية أو حنفية أو شافعية، لا يتنفلون إيش بعد العصر، الله أعلم.
وفي رواية له أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصليهما ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وفي رواية لمسلم عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وفي المتفق عليه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة رضي الله عنها، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وفي مسلم عن طاب
إذن ما في أوضح من كلام النبي نفسه، النبي بين لنفسه عليه الصلاة والسلام واضح أن هاتين الركعتين هما أنا لا أصلي بعد العصر، ولكن جاءني وقتها فهما هاتان الركعتان اللتان بعد الظهر، هذا الذي بينه النبي بقوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي مسلم عن طاووس رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وفي رواية قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس
وغروبها. لا ما وهم ما وهم عمر لم يهم، إنما حدث بما سمع سمعه من النبي، وعمر ملهم ومحدث وهو ما قال من أفقه الخلق بعد رسول الله وأبي بكر.
وليس لي وحده.
نعم، وخمس وعشرين صحابي رواه النهي.
باب قضاء الصلاة الفائتة. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية لمسلم أو نام عنها. وفي رواية له إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. في البخاري عن أبي قتادة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري، وفي رواية له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان وفيها. ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة. وفي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا.
بهذا الدليل على أن سنة الفجر لها خصوصية في أنها تصلى في الحضر والسفر، وهذا الفعل من النبي لم ينقل عنه في صلاة أخرى. انتبه الفائدة هذه. بعض الأخوان وهذا مذهب الحنابلة يرون أنك تصلي الرواتب في السفر، واضح؟ وابن عمر وأنس، عمر كان من أشد الناس اتباعا وتحري بالسنة، وما كان يفعل هذا بالسفر. الشاهد أن النبي الآن معنا هنا صلى ربع سنة إيش؟ صلى سنة الفجر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تبين أنه ونقل إلينا أنه صلى إيش؟ سنة الفجر في السفر، وهذا يدلك على أنه لم يكن يصلي بقية النوافل ما عدا الوتر، ما عدا إيش؟ ما عدا الوتر. ولذلك قال أنس في الصحيحين صحبت النبي 10 أيام في حجته فلم يزد على ركعتين. وابن عمر كان في سفر مرة صلى الظهر فالتفت فإذا أناس يتنفلون، قال ما يصنع هؤلاء؟ قيل يسبحون يتنفلون. قال لو كنت مسبحا لأتممت. ثم ذكر أنه لم يرى هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن النبي كان يحافظ على سنة الفجر حتى إيش؟ حتى بالسفر، ولم ينقل أنه يفعل ذلك ببقية إيش؟ ببقية الرواتب. نعم الوتر، نعم الوتر كذلك، الوتر كذلك. ها إذا ذكر الصوت إنه لا يخلو، إما أن يكون ذكر الصوت مثلا قبل طلوع الشمس يصلي، واضح؟ أو بعد طلوع الشمس إذا كان مثل ما حصل للنبي عليه السلام بدأ حاجب الشمس لا يصلي حتى إيش؟ حتى ترتفع.
لا لا، هذه علة أخرى،
هذه علة أخرى أو لا شيء، فهمت؟ هذه علة أخرى، لكن العلة الآن المذكورة معنا الأمر الذي يريد استدل به أنه قال فما صلى إلا إذ بعد إيش؟ ارتفعت الشمس. صلى خلف مقيم ولا ما في نوافل؟ أين الدليل على أنه إذا صلى خلف المقيم صلى النوافل؟ هذا يحتاج إلى دليل، واضح؟ لو كان هذا عند ابن عمر قال ابن عمر لا صليت خلف المقيم لا تنفلت. نعم شبيه تو الحين قرأها الحين تو قرأها.
قال وفيها ثم سجد سجدتين ثم أقيم الصلاة.
شفتها
آخر سطر.
إيه هذه مسألة اجتهادية الذي يظهر لي والله أعلم حديث من أدرك ركعة أنه ما أدرك حين يصلي ركعتين.
وفي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال أما لكم في أسوة ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها
يشير إلى قوله تعالى إلى ماذا يشير عليه الصلاة والسلام وهو الذي توفاكم لا وهو الذي توفاكم ليس في النوم تفريط النوم نوع من أنواع الوفاة النوم من أنواع إيش الوفاة يعني الإنسان إذا نام وتسبب وحرص على أن يستيقظ لكن ما رب الله هذا أمره بيد الله أمسكت روحه وما استيقظ
لذلك قال بلال أخذ بنفسي
ما أخذ بنفسي ناشك طبعا هنا قال يا بلال ها يعني جاب جنبه بيده عدل كان مائل عليه الصلاة والسلام
فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون
يا ضحى يعني حميكم ضحى يعني وهم يقولون
قال وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا هلك عليكم ثم قال أطلقوا لي غمري قال ودعا بالمضاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في المضاة تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقي القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماء جامين رواء قال عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة إني لا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال ممن أنت قلت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم قال فحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته
أنت
نعم قال لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته باب فضل الصلاة لوقتها وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني وفي رواية لمسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها وفي البخاري عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وفي رواية قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة وفي رواية عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي وفي رواية قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل الكتاب الثالث المساجد ومواضع الصلاة
سم أيهم أي نعم لا هذا عام ليس في المال هذا الذي يظهر الله أعلم يفتح الله الجميع سم لا هذا يدلك على عظم أمر ولي الأمر وأنه حتى لو أنه بلغ به الأمر أنه يأخر صلاة الظهر لا يصلي وقت العصر إلا اسمع وأطع له وصل معه ولكنك لتحرز صلاتك صل الصلاة في وقتها أنت فهمت كل هذا دفع للافتراق والاختلاف تصلي الظهر في وقتها وتصلي معه نافلة تصير لك نية النافلة
الشيخ يدل على تعظيم الاجتماع
لا شك أري نعم لا حبط عمله يعني حبط عمله ربما ذلك اليوم لأنه باتفاق أهل السنة أنه لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر هذا باتفاق أهل السنة
نكمل الأسئلة
خير شيء